أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. الوضع التعييني والتعيني. يقسم الوضع من حيث السبب، والتقسيمات ممكن تكون تقسيمات من حيثيات مختلفة. فمن حيث السبب يقسم الوضع إلى قسمين: وضع تعييني يكون بتعيين معين فتنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى من جعل خاص، فيقول الشخص مثلا أعين هذا اللفظ لهذا المعنى، فهذا يسمونه تعييني. والوضع التعيني هو الذي ينشأ أو تنشأ العلاقة بين اللفظ والمعنى من كثرة الاستعمال، فكلما سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى. فإذا التعييني بتعيين معين، والتعيني من كثرة الاستعمال. يأتي الشهيد يشكل على الاعتبار والتعهد، يقول: إذا كان الوضع بمعنى الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ من كثرة الاستعمال. يعني ما عندنا وضع تعيني على نظرية الاعتبار ونظرية التعهد، لأنه ينشأ من كثرة الاستعمال، وما عندهم كثرة استعمال. أعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، والثاني يقول أتعهد أن أتي بهذا اللفظ عند إرادة هذا المعنى، وهذا ما يصير من كثرة الاستعمال. لابد أن يكون هناك شخص يضع أو يتعهد، فشخص يعتبر أو يتعهد، فيكون عندنا وضع تعييني. فوضع تعييني ما عندنا على أساس نظرية الاعتبار والتعهد، لكن على نظرية القرن الأكيد. هذا القرن الأكيد سواء كان حاصلا من التعيين أو من التعين، فعندنا قرن أكيد تارة ينشأ من الشخص يقول أنا أعتبر هذا اللفظ لهذا المعنى، فيحصل عندنا قرن أكيد بينهما، أو أنه من كثرة الاستعمال يصير عندي قرن أكيد بين اللفظ والمعنى. فإذا وضع تعييني وتعيني عندنا على أساس نظرية القرن الأكيد، نظرية الشهيد، ولكن الوضع التعيني لا يأتي على أساس نظرية الاعتبار ونظرية التعهد. هذا الشهيد حاول أن يبين هذا المقدار هنا، الوضع التعييني والتعيني. وقد قسم الوضع من ناحية سببه، يعني من حيث السبب، إلى تعييني وتعيني. فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص، فالوضع تعييني يعني بتعيين معين، وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني. إشكال من الشهيد الصدر. ويلاحظ على هذا التقسيم، يعني إلى تعييني وتعيني، بأن الوضع إذا كان هو الاعتبار أو التعهد فلا يمكن أن ينشأ عن كثرة الاستعمال مباشرة. إذا قال مباشرة يعني يمكن أن ينشأ بطريق غير مباشر من كثرة الاستعمال. تبون خلي تفكرون أنت ولا أنا أقول الآن وننتهي؟ شلون يأتي كثرة الاستعمال بطريقة غير مباشرة؟ تفكرون، خليكم تفكرون. ما دام قال مباشرة يعني غير مباشرة أيضا لا يرد هنا، فممكن أن ينشأ الاعتبار والتعهد من كثرة الاستعمال ولكن بطريق غير مباشر. فكروا أحسن، خلوا واجب. إذن السؤال هو: قال الشهيد بأنه لا يمكن أن ينشأ الاعتبار أو التعهد عن كثرة الاستعمال مباشرة، فمعنى ذلك أنه يمكن أن ينشأ من كثرة الاستعمال بشكل غير مباشر، فكيف يمكن أن يكون ذلك؟ والجواب سهل ترى، بس يحتاج شوية تفكير. يعني طبق التعييني والتعيني، وقلنا وضع تعيني ما عندنا، عندنا وضع تعيني، طبق هذا على هذه العبارة. لوضوح أحيانا واحد يسمع السؤال يستصعب الجواب، لكن طبق عندنا قواعد معينة تطبقها تصل إلى نتيجة فيكون الجواب سهلا. مثل ذاك الطالب يقول للأستاذ أسئلتك بالامتحان كلها سهلة، وانت جايب صفر اصلا، يقول انا قلت الاسئله سهله مو الاجابه سهله. لوضوح ان الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا. طب هاي لا يولد، قل لا يكون سببا حتى نسهل العباره. الاستعمال المتكرر لا يكون بمجرده او لا يكون سببا بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، يعني أن الاستعمال المتكرر لا يكون سببا في الاعتبار والتعهد، لأن الاعتبار والتعهد يكون بتعيين معين، فما عندنا وضع تعيني في الاعتبار والتعهد. فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، وتكشف كل نتيجة. فإذا الاستعمال المتكرر لا يكون سببا للاعتبار والتعهد، ولكن كثرة الاستعمال تكون نتيجة للاعتبار والتعهد. واضح؟ يعني عندك اعتبار وتعهد يصير عندك كثرة استعمال، ونحن نريد من كثرة الاستعمال أن تكون سببا للاعتبار والتعهد، وهذا ما ممكن. فإذا وضع تعيني يصير بعد الاعتبار والتعهد، ونحن نريد أن تكون كثرة الاستعمال سببا للاعتبار والتعهد، فهي نتيجة مو سبب. فإذا قوله لوضوح أن الاستعمال المتكرر لا يولد، يعني لا يكون سببا بمجرده للاعتبار ولا للتعهد، فلا بد من افتراض أن كثرة الاستعمال تكشف، يعني تكون نتيجة تكشف عن تكون هذا الاعتبار أو التعهد، وهذا التكون يكون في مرحلة سابقة. فعندنا تكون للاعتبار والتعهد في مرحلة سابقة، وكثرة الاستعمال تأتي في رتبة متأخرة، ونحن نريد من كثرة الاستعمال أن تأتي في رتبة سابقة على النظرية، وهذا ما عندنا هنا. فالفرق بين الوضعين يعني التعييني والتعيني في شوف المسجل الأخت. فالفرق بين الوضعين في نوعية الكاشف عن الوضع، وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع من أنه القرن الأكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فإن حالة القرن الأكيد تحصل بكثرة الاستعمال. نعم، في القرن الأكيد كثرة الاستعمال تكون سببا للقرن الأكيد، فهذا الإشكال لا يرد، لا يكون في رتبة لا تكون كثرة الاستعمال في رتبة متأخرة، بل كثرة الاستعمال سبب للقرن الأكيد، لأنها تؤدي إلى تقارن بين اللفظ والمعنى، وهذا في الاعتبار والتعهد غير موجود. تحصل بكثرة الاستعمال أيضا لأنها تؤدي إلى تكرر الاقتران، يعني سبب لهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرر إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين صالحا لتوليد التصور الآخر، فيتم بذلك الوضع التعيني. إذن على نظرية القرن الأكيد عندنا وضع تعيني، على الاعتبار والتعهد لا يوجد عندنا وضع تعيني. توقف الوضع على تصور المعنى. يوجد عندنا شرط للوضع، إذا نريد أن نجعل أن يكون عندنا وضع لفظ لمعنى، يشترط أن الواضع يتصور المعنى ويريد أن يجعل لفظا لمعنى، ولابد أن يكون عنده تصور عن هذا المعنى. مثلا الحيوان المفترس لابد أن تكون هناك صغرى ذهنية عن هذا الحيوان المفترس حتى يقول أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، هذا المعنى الذي يعبر عن الخارج. فإذا شرط الوضع أن يتصور الواضع المعنى. فالوضع هي عبارة عن حكم على اللفظ والمعنى، فلا بد أن أتصور اللفظ وأتصور المعنى ثم أضع اللفظ لهذا المعنى. وسوف يأتي بعد قليل توقف الوضع على تصور اللفظ. إذن تضع لفظا لمعنى، لا بد أن تتصور اللفظ وتتصور المعنى، فتضع اللفظ لهذا المعنى أو تضع هذا اللفظ لهذا المعنى. فالآن توقف الوضع على تصور المعنى. كيف يمكن للإنسان أن يتصور المعاني أو يتصور معنى معين؟ يمكن عن طريق الطريق الأول استحضار المعنى مباشرة، فيأتي بهذه الصورة أو ما يعبر عن هذا الخارج فيستحضر المعنى بصورة مباشرة. الطريق الثاني يستحضر عنوان منطبق على ذلك المعنى، فاستحضر عنوان معين، هذا العنوان يعبر عن المعنى، لا يكون هو المعنى بل معبر عن المعنى، ورح يأتي من خلال الأمثلة ماذا نعني بهذا العنوان. فإذا عندنا شرط معين، عندنا أربع حالات من الوضع. هذا الشرط بأن الواضع يتصور المعنى يأتي في ثلاث حالات ولا يأتي في الحالة الرابعة. لذلك يقول ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له، لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ، وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. وتصور المعنى هنا يعني كيفية تصور المعنى، وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة وأخرى باستحضار عنوان منطبق عليه يعني على المعنى وملاحظته يعني ملاحظة المعنى بما هو حاكم، أو ملاحظة العنوان بما هو حاكم عن ذلك المعنى. باستحضار عنوان منطبق على المعنى وملاحظة العنوان بما هو حاكم عن ذلك المعنى. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات. فإذا عندنا حالات وضع اللفظ للمعنى. الحالة الأولى الوضع العام والموضوع له العام. الوضع يكون وضعا عاما والموضوع له العام. هل الموضوع له يقصد به المعنى الموضوع له أو اللفظ الموضوع له؟ يعني اللفظ الموضوع للمعنى أو المعنى الموضوع له اللفظ؟ ما موضح هنا. قد نتوهم من قولنا الوضع العام يعني اللفظ عام، ومن قولنا الموضوع له العام يعني المعنى عام، والعكس هو الصحيح هو المقصود. فالوضع العام يعني معنى عام، والموضوع عام يعني اللفظ عام. اللفظ موضوع للمعنى، فالوضع للمعنى العام واللفظ الموضوع للمعنى، وهذا اللفظ يكون عاما. طبعا من خلال المثال نعرف هذا ان هذا المقصد في التقديم والتأخير. فاذا عندي معنى عام ولفظ عام، فالمعنى العام مثل يأتي اسماء الاجناس، فيقول مثاله أن يكون عندي معنى كليا كاسم الجنس وأأتي له بلفظ عام مثل لفظ الإنسان. الإنسان لفظ عام. ما هو المعنى؟ تصور المعنى. إنسان لفظ عام، شنو معنى؟ أيضا معناه عام مو خاص، عام يعني ينطبق على كثيرين. سنأتي هنا. إذن الوضع العام والموضوع له عام، يعني نتصور معنى كليا مثل الإنسان، هذا المعنى الكلي الذي يجمع بين أفراده مثل زيد وعمر وبكر، ثم أضع لفظا عاما لهذا المعنى، المعنى العام الذي ينطبق على كثيرين، جامع بين كثيرين، فأضع له لفظا عاما مثل لفظ الإنسان، فالإنسان لفظ عام ومعناه عام. من خلال الأقسام الثانية يتبين أكثر. القسم الثاني المعنى خاص واللفظ خاص، فتصور زيد وتضع له لفظ زيد، فلفظ زيد خاص ومعنى زيد معنى خاص. القسم الثالث المعنى عام واللفظ خاص، المعنى عام واللفظ خاص. مثاله إذا أردنا أن نقول أن نتصور معنى الظرفية، الطريق الأول أن نضع لفظا ويكون لهذا اللفظ معنى اسمي فأقول ظرف، والظرف معنى اسمي لا يحتاج إلى طرفين، فمثلا أقول الموقد ظرف للنار، بدل ما أقول النار في الموقد أقول الموقد ظرف للنار، والظرف هنا معنى اسمي وليس معنى حرفيا، لأنك تستطيع أن تتصور الظرف بدون طرفين فمعنى اسمي. هذا الطريق يكون ضمن الحالة الأولى، يعني معنى عام واللفظ عام، فإذا نقول موقد، موقد عام ينطبق على أكثر من موقد، موقد الأول والثاني والثالث ولفظه عاما. الطريق الثاني بأن نتصور معنى الظرفية، أن نضع لفظا وهذا اللفظ له معنى حرفي مثل في، فكلمة في هل معناه عام أو خاص؟ معنى عام، يقدر يقول النار في الموقد، الطير في القفص، الكتاب في الطاولة، فمعناه عام. فعام لأنه يشمل كل الأفراد، معنى في معنى عام لأنه يشمل كثير من المصادق والأفراد، ولكن تريد أن تضع لفظا لفي لهذا المعنى الخاص المعنى الحرفي أو لهذا المعنى العام في، فتضع هذا اللفظ في ولكن لا تستطيع أن تجعله للمعنى العام، لأن فيه لا يمكن أن يتصور إلا من خلال طرفين، فالمعنى الحرفي لا يمكن أن يتصور إلا من طرفين، فتقول النار في الموقد، فلما نقول النار في الموقد الآن تريد أن تضع اللفظ الذي يعبر عن النار في الموقد، فالمعنى عام، ولكن حينما تريد أن تضع لفظا لابد أن تنزل إلى عالم الأفراد، لأنه لا يمكن أن يتصور المعنى الحرفي إلا ضمن طرفين، فتنزل من المعنى العام إلى الخاص. فعندما تضع لفظ في فهل أنت تضعه للمعنى العام أو أنك تضعه للمعنى الخاص الذي هو المصداق؟ فإذا لا تضع كلمة في للمعنى العام بطريق مباشر، وإنما تأتي بعنوان مشير إلى ذلك الفرد الذي يكون في المصداق، فنعم تجعله للعنوان العام، ولكن حين التطبيق تطبق على ماذا؟ تطبق على الفرد الخاص. لذلك يقولون هنا المعنى عام واللفظ خاص، لأن اللفظ العام المعنى العام كلمة في عامة لها كثير من الأفراد، ولكن حينما تريد أن تتصور المعنى الحرفي لا يمكن أن تتصوره إلا ضمن طرفين، فتنزل إلى عالم الأفراد، تقول النار في الموقد، تريد أن تضع لمثل هذه الجملة أن عندك موقد وعندك نار، وتريد أن تعبر عن طريق المعنى الحرفي بربط النار بالموقد، فتأتي بكلمة في، ولكن حينما تضع في في الواقع تضعه لهذا الفرد لا لذلك العام الذي يحتاج إلى طرفين، فالمعنى العام لا يمكن أن يتصور بشكل عام، وإنما لابد أن تأتي إلى عالم الأفراد. واضح هذا المقدار؟ هاي ثلاث أقسام. القسم الرابع: المعنى خاص واللفظ عام. أمر شيء راح نطبق على الكتاب. المعنى خاص مثل زيد، يعني هذا الزيد المعين الموجود أمامي أريد أن أضع له لفظا فهو خاص، ولكن أضع له لفظ الإنسان وأقصد هذا إنسان، ولكن زيد بمشخصاته الكاملة، مو بعد تقشيره من المشخصات تقول عندي إنسان، لا، مع مشخصاته هذا الزيد المعين المحدد أضع له لفظ إنسان، نقول هذا مستحيل، لأن الفرد لا يشير إلى الجامع. إذا قلت زيد، هل ذهنك ينتقل إلى الإنسان؟ لما تقول لفظ أضعه لمعنى، فإذا قلنا زيد، ترى زيد المعين أمامك، هل ذهنك ينتقل إلى الإنسان؟ نقول لا، لأن تصور زيد لا ينقلك إلى هذا اللفظ العام، لأن زيد لا يشير، هذا جزئي لا يشير إلى ذلك الكلي، لأنه لا يشير إليه، فزيد ليس عنوانا للكلي. نعم بالعكس صحيح، قد يكون الإنسان يشير إلى أفراده، ولكن الفرد لا يشير إلى هذا الجامع الموجود بينه وبقية الأفراد. نحن نتكلم عن شخص، نعم لو سألتك ما هو الجامع بين زيد وعمرو تقول نعم الجامع هو الإنسان، ولكن عندما أقول زيد ذهنك ما ينتقل إلى الإنسان، لأن زيد لا يشير إلى الإنسان بمفرده، ولكن لابد أن يكون هناك شخص ثاني وثالث ورابع، فتأتي إلى الجامع بين هؤلاء الأشخاص وتقول إنسان، فهذا الإنسان موضوع للجامع، لا لخصوص زيد ولا لخصوص عمرو ولا لخصوص بكر، وإنما موضوع للجامع بين الأفراد. فإذا هذا القسم الرابع يقولون بأنه قسم مستحيل. يعني في الحالة الرابعة نريد أن نقول الإنسان زيد، هذا ما يصح. نعم يصح أن تقول زيد إنسان، ولكن لا يصح أن تقول الإنسان زيد، ما يصح، إن الإنسان ليس زيدا، وإنما هو الجامع بين زيد وغيره. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان، فإذا عندي معنى كلي مثل الإنسان، ويضع اللفظ بإزائه ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام، يعني الوضع للمعنى العام واللفظ الموضوع للمعنى، وهذا اللفظ يكون عاما. أعيد: الوضع للمعنى العام واللفظ الموضوع للمعنى، وهذا اللفظ يكون عاما، فالمعنى عام واللفظ عام. الحالة الثانية أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد، ويضع اللفظ بإزائه ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص، يعني المعنى خاص واللفظ خاص. الثالثة أن يتصور الواضع عنوانا عاما، عاما من عندي حطيت عنوانا عاما مشيرا، يعني دائما العنوان يكون عام، عنوانا عاما مشيرا إلى فرده، ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان العام المشير، من خلال ذلك العنوان العام المشير إلى الفرد. ويضع اللفظ بإزاء، قاعد أحط عبارات كلمات بالنص حتى يكون العبارات واضحة، ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان العام المشير إلى الفرد، ويسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع الخاص والموضوع له العام، يعني المعنى خاص واللفظ عام، وهي أن يتصور الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع، فيتصور زيد ويضع له لفظ الإنسان. وهذا مستحيل لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه، فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه. إذا عندك مشيرا غيرها إلى مشير. عندي هذا الخطأ المطبعي، ما الطبعات الحديثة نفس الخطأ أو لا؟ إذا كلمة مشيرا حطها مشير، ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه. ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس، تتصور معنى الإنسان فتضع لفظ الإنسان. مثال الحالة الثانية الأعلام الشخصية، تتصور معنى زيد وتضع لفظ زيد. وأما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى عن لما يأتي إلى المعنى الحرفي. لأن في الحروف صار خلاف بأن هل الحرف من الحالة الأولى، يعني الوضع العام والمعنى والموضوع له عام، أو أنه مثال الحالة الثالثة. طبعا في العالم يحاول أن يبرر أنه من الحالة الأولى أو من الحالة الثالثة، وسيأتي إن شاء الله هذا التفصيل فيما بعد. فإذا إلى هذا المقدار مثال الحروف نأخذه كال، أو قد ناخذ مثال مثلا أسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة أيضا نأتي نفس الكلام. عندما تقول الذي، الذي شيء عام، لكن عندما تريد أن تتكلم تقول الذي فعل هذا تحدد، فهل الذي تجعله ذلك المعنى العام أو أنك لابد أن تنزل إلى عالم الأفراد. أسماء الإشارة أيضا هذا، هذا ينطبق على كثيرين، ولكن عندما تريد أن تستعمل هذا لابد أن تشير إلى شخص، فإذا ننزل إلى عالم الأفراد حين الاستعمال. فقد نقول المعنى عام واللفظ عام ولكن الاستعمال خاص، هذه نظرية، يعني من الحالة الأولى ولكن الاستعمال يكون خاصا، أنت تضع لمعنى عام ولفظ عام ولكن حين الاستعمال تستعمل في شيء خاص. الحروف كذلك نستطيع أن نجعله من اللفظ العام والمعنى عام واللفظ عام ولكن حين الاستعمال يكون خاصا، أو نأتي ونجعله من الحالة الثالثة بأن يكون المعنى عام واللفظ خاص. فإذن هناك اختلاف في النظريات بين الحروف وأسماء الإشارة والموصولات كأمثلة للحالة الثالثة، ويمكن أن نجعلها من الحالة الأولى ولكن الاستعمال يكون خاصا، هذه النظرية موجودة أيضا. توقف الوضع على تصور، توقف الوضع على تصور اللفظ. هذه الحالات الأربعة خلوها معاكم تمشي معاكم دائما في الأصول، دائما تمشي الحالات الأربعة تمشي معكم في أي درس من دروس الأصول، يعني إذا لما يصلون إلى هذا المبحث. إذا أردت أن تضع فلا بد أن تتصور اللفظ، يعني تريد أن تقول أسد، ما هو لفظ الأسد؟ المكون من الهمزة والسين والدال، في اللغات الأخرى أيضا لها حروف معينة. إذن عندما أقول أسد تتصور اللفظ ثم تنتقل إلى المعنى، وحتى الإنسان الأمي لما تقول له أسد عنده تصورات معينة عن كلمة أسد، مو مباشرة عندما يسمع اللفظ ينتقل إلى المعنى، ما ممكن، لابد أن يتصور اللفظ بعد ذلك ينتقل إلى تصور المعنى. فالأمي أيضا الذي لا يعرف الكتابة والقراءة يتصور اللفظ بطريقة معينة، الآن كيف هو؟ أكو تصور معين عنده عن هذا اللفظ، لذلك يستطيع أن تقول لأسد يختلف عنده عن كلمة غزال، لأن عندك تصور معين عن الكلمتين، مو فقط في المعنى حتى في اللفظ. وهذا الوضع ينقسم إلى قسمين أو أنواعه: وضع شخصي، أن تتصور نفس اللفظ مثل الإنسان، هذا وضع شخصي تريد أن تضع للإنسان لمعنى الإنسان فتأتي بلفظ الإنسان، فهذا وضع شخصي. وتارة يكون عندي وضع نوعي، يعني مثلا عندما أقول على صيغة اسم الفاعل، فأنت جعلت كلمة فاعل ولكن تحتها يأتي كاتب، ضارب، عامل، فأنت تستعمل عنوان، وهذا العنوان له مصادق كثيرة. ففي الوضع النوعي تتصور عنوانا مشيرا إلى اللفظ لا نفس اللفظ، فأنت تريد كاتب تقول كاتب على وزن فاعل، وضارب على وزن فاعل، فلما تقول فاعل صيغة اسم الفاعل فأنت قاعد تستعمل عنوان معين يشير إلى الأفراد، لا أنك تضع نفس كلمة ضارب نفس كلمة. نعم، في كلمة ضارب وضع شخصي، في صيغة اسم الفاعل وضع نوعي. فعندنا هذان النوعان من الوضع، وضع شخصي ووضع نوعي. يقول: كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، كذلك يتوقف على تصور اللفظ، إما بنفسه يعني بنفس اللفظ فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان مشير إليه يعني إلى اللفظ فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الأول وضع أسماء الأجناس أو الأعلام الشخصية، ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل يعني صيغة فاعل، فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، لأن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي يحتاج أو نحتاج في تصوره إلى أمر آخر، إلى شيء آخر، إلى غيره، فلا ينفصل الهيئة لا تنفصل في مقام التصور عن المادة. أي لما نقول صيغة اسم الفاعل، هم صيغة اسم الفاعل نخليها ضمن حروف، ونحن نريد الصيغة يعني المعنى الحرفي، ولكن لازم نستعمل معنى اسمي وهو فاعل حتى نعبر عن ذلك المعنى الحرفي. ما في على قول يعني عندك معنى حرفي وهو صيغة فاعل، تريد أن تعبر عن هذا المعنى الحرفي، ماكو أمامك طريق إلا أن تعبر بالمعنى الاسمي، فتقول صيغة فاعل، صيغة معنى اسمي، فاعل معنى اسمي، ولكن هذا تعبير عن ذلك المعنى الحرفي الذي لا يمكن أن نتصوره إلا بتصور المعنى الاسمي. وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، يعني تقول كتب من كاتب من الكتب، ضارب من ضرب، عامل من عمل، فيصعب على الإنسان أن يأتي بكل الأفعال أو بكل أسماء الفاعل أو الفاعلين، لذلك نأتي برمز يشير إلى جميع أسماء الفاعلين فنقول فاعل، ويندرج تحت كل ما يكون على وزن فاعل، كذلك مفعول كل ما يندرج تحت اسم، تحت صيغة اسم المفعول، فمضروب مكتوب إلى آخر هذه الكلمات. اعتاد الواضع وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كفاعل، وممكن أن تغير تستعمل مواد أخرى، ولكن اعتيد أن نستعمل كلمة فاعل، ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة للمعنى الفلاني، فيكون الوضع وضعا نوعيا. فإذا عندي وضع شخصي ووضع نوعي. المجاز، هل اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي؟ نقول نعم، لأن هناك اقتران بين اللفظ والمعنى الحقيقي، فكلما سمعت اللفظ انتقل ذهنك إلى المعنى لوجود هذا الاقتران. هل لللفظ صلاحية الدلالة على كل معنى يكون مشابها للمعنى الحقيقي؟ نقول أيضا نعم، ولكن بواسطة المعنى الحقيقي، فتنتقل من اللفظ إلى المعنى الحقيقي، ومن المعنى الحقيقي إلى كل معنى يشابه المعنى الحقيقي، مثل الرجل الشجاع. فزيد أسد استعمال مجازي، ولما يقول زيد أسد في الواقع أنت من أسد، اللفظ تنتقل إلى معنى الأسد، ومن معنى الأسد تنتقل للتطبيق على زيد، فتقول زيد أسد لوجود التشابه بين زيد والأسد، وهو في الشجاعة، فالتشابه وجه الشبه وجه الشجاعة. فإذا اللفظ له صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي وعلى كل معنى يقترن بالمعنى الحقيقي. الآن قد يكون وجه الاقتران الشبه، وقد تكون معاني أخرى غير الشبه، ولكن مثال البارز مثال الشبه. في حالة عدم وجود قرينة على ذلك المعنى المقترن بالمعنى الحقيقي، ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي بلا قرينة. فإذا سمعت لفظا انتقل ذهنك إلى المعنى الحقيقي لعدم وجود القرينة على المعنى الآخر المعنى المقترن، وإذا اقترن بالقرينة التي تدل على ذلك المعنى المقترن بالمعنى الحقيقي، فإن الذهن ينتقل إلى ذلك المعنى المقترن المعنى الآخر. هل في المعنى المجازي، هذا السؤال، نحتاج إلى وضع خاص؟ يعني نقول وضعت هذا اللفظ بدون قرينة للمعنى الحقيقي، ووضعت هذا اللفظ مع القرينة للمعنى المجازي، فهل نحتاج مثل هذا الوضع أو لا نحتاج؟ نقول لا نحتاج لذلك، فقط تضع للمعاني الحقيقية، والمعاني المجازية لا تحتاج إلى وضع، وإنما لوجود الاقتران والعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي أنتقل من اللفظ إلى المعنى المجازي بتوسط المعنى الحقيقي، فلا أحتاج إلى وضع خاص. طبعا إذا قلنا بالوضع الخاص للمعنى المجازي، معنى ذلك أنك لا تستعمل الكلمات إلا في المعاني الموضوعة لها، معاني مجازية موضوعة لها، ما تقدر تستعمل في مجازات ثانية، لأن الوضع هكذا. لما تضع للمعنى الحقيقي بعد ما تستطيع أن تأتي وتستعمل هذا اللفظ في معنى حقيقي أنت تضعه. في المعنى المجازي إذا قلنا بالوضع للمعنى المجازي، معنى ذلك ما تستطيع أن تأتي وتضع لمعنى مجازي آخر، فتكون عندك معاني مجازية معينة ما تستطيع أن توسع إلى معاني مجازية أخرى. عندنا كتاب يسمى بأساس البلاغة للزمخشري، في هذا الكتاب يأتي بالمجازات المستعملة عند العرب. فإذا قلنا بالوضع للمعنى المجازي، يعني فقط الموجود في هذا الكتاب تقدر تستعمله، بعد ما تقدر تستعمل شيء آخر. فإذا كان في مستعمل زيد أسد تقدر تستعمل، إذا ما مستعمل هذا الاستعمال فما تقدر تستعمل. فإذن إذا قلنا بالوضع يلزم منه أنه لا يمكن الاستعمال في معاني مجازية أخرى. فيقول الشهيد أننا لا نحتاج إلى الوضع في المجاز حتى نقول أن الاستعمال صحيح. نقول الاستعمال في المجاز صحيح ولا أحتاج إلى وضع. فيسأل الشهيد ماذا تعني بصحة الاستعمال؟ لما تقول الاستعمال في المجاز صحيح ماذا تعني بصحة الاستعمال؟ هو الشهيد يجاوب، يقول عندنا معنيين. عندما نقول أن الاستعمال في المجاز صحيح يعني أن الاستعمال في المجاز حسن، فصحة الاستعمال تعني حسن الاستعمال. فإذا هذا اللفظ هل يحسن استعماله في هذا المعنى المجازي؟ نقول نعم، الأسد، لفظ الأسد استعماله في زيد استعمال حسن. فإذا كنت تعني بصحة الاستعمال حسن الاستعمال فهذا الاستعمال حسن، وإذا كنت تقصد بصحة الاستعمال يعني انتساب هذا الاستعمال إلى اللغة فنقول نعم أيضا هذا موجود عندنا. فالاستعمال في المعنى المجازي مبني على صلاحية ناشئة في نفس أوضاع اللغة، نضع يضع للمعنى الحقيقي نفس اللغة الواضح يقول، وتستطيع أن تستعمل هذا اللفظ في المعنى المجازي. فإذن هذا الواضح هو الذي يقول هذا القول. فإذا قلنا بصحة الاستعمال يعني حسن الاستعمال فهذا صحيح موجود، وإذا قلنا بالانتساب إلى اللغة فهذا أيضا منتسب. وإذا عندكم معنى ثالث أيضا ائتوا به حتى نناقش أن معنى صحة الاستعمال، إذا كان هذا الثالث أيضا نناقش أنه هذا المعنى أو ليس بهذا المعنى. فإذا لا نحتاج إلى أوضاع هنا أو وضع للمعنى المجازي. ثم يأتي إلى ذكر فائدة، يقول أن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بأي معنى؟ يتعلق بالمعنى الحقيقي. فعندما نسمع اصطكاك حجرين يقول ماء، نسمع كلمة ماء، هل ينتقل ذهني إلى أو بحر مثلا، هل ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي للبحر أو المعنى المجازي وهو العالم؟ والمعنى الحقيقي. فإذا في مرحلة المدلول التصوري الذهن دائما ينتقل إلى المعنى الحقيقي، والمعنى المجازي يأتي في المدلول التصديقي أنه هذا لا يريد المعنى الحقيقي وإنما يريد المعنى المجازي. فصار عندما قلنا يريد يعني مدلول تصديقي. فإذا الذهن ينسبق إلى المعنى الحقيقي عند سماع اللفظ على مستوى المدلول التصوري، والمعنى المجازي يأتي في المدلول التصديقي، فهو يريد أن يخطر في ذهنك المعنى المجازي ويريد أن يخطره بشكل جدي فيأتي المدلول التصديقي. نعم. هل الحجرين عندهم إرادة يريدان أن يخطر في ذهنك معنى زيد أسد؟ قل لا، فيبقى على المدلول التصوري. نعم تأتي في تصورك فقط زيد أسد، لكن ما تقول أن الحجرين يريدان هذا المعنى، فماكو مدلول تصديقي، فقط عندنا مدلول تصوري. والبعض هم يقول لأن هذا مو مدلول تصوري، يسمونه تداعي معاني، تداعي معاني. مدلول تصوري هذا الحجر فمو عاقل حتى ينقل في ذهنك بعض التصورات، وإنما يسمونه تداعي معاني فقط، ما يسمونه مدلول تصوري. توقف المجاز، يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، كما يكتسب صلاحية الدلالة بالقوة. خذ كلمة بالقوة، حتى بعد شوي راح يقول فعلية يعني بالفعل. كما يكتسب صلاحية الدلالة بالقوة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة، يعني المشابهة للمعنى الحقيقي، غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. ليش أضعف؟ لأنها علاقة فرعية من اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، فيصير بدرجة أضعف أو بدرجة ثانية، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. الاقتران الأول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، والاقتران الثاني اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. فصار عندي اقترانين. فانتبهوا شرح العبارة، شرح العبارة، انتبهوا على أساس مجموع الاقترانين. ما هما هذان الاقترانان؟ الأول اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي، والثاني اقتران المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، يعني بالفعل، لذلك حطيت هناك بالقوة. أكو صلاحية بالقوة، وقت الاستعمال تنتقل من القوة إلى الفعل فيكون عندي فعلية، ويكون اللفظ دالا فعلا أو بالفعل على المعنى المجازي. فإذا اللفظ يدل بالقوة على المعنى المجازي، ولكن حين الاستعمال مع القرينة يدل بالفعل على المعنى المجازي. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له، يعني المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال، هاي فائدة، ومن هنا يقال إن ظهور الكلام، إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، يعني المعنى الحقيقي. بمعنى عندك كلمة إلا مطبوعة، إذا عندك كلمة إلا اشطبها، فالطبعة القديمة أو كلمة إلا هنا. الموضوع له دائما بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي، فينسبق إلى الذهن المعنى الحقيقي ولا ينسبق المعنى المجازي. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وراء يعني غير، يعني يختلف، يعني وضع آخر، وضع خاص غير وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي، نعيد العبارات السابقة، وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء، يعني غير وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، يعني على المعنى المجازي، أو تتوقف صحته، يعني صحة الاستعمال، على وضع معين وعلى تقدير القول بالتوقف، لا بد، يعني توقف الصحة لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي وهو خلف لأنه لا ينقلب. فتقول نضع، فلازم أكون نوعين من الوضع حتى نفرق بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولابد أن نوضح كيف يكون هذا الاختلاف. يعني إذا استعملنا الكلمة ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي وينتقل إلى المعنى المجازي أيضا، لأن وضع، عندما تقول أضع هذا اللفظ لهذا المعنى وهذا المعنى، فعندما تسمع الكلمة ينتقل ذهنك إلى المعنيين. ويحفظ الطولية بين الوضعين، لأن أولا يأتي المعنى الحقيقي ثم يأتي المعنى المجازي، مو في عرض بعضهما البعض. فإذا إذا تريد أن تفسر الوضع للمعنى الحقيقي والوضع للمعنى المجازي لابد أن تلاحظ أن المعنى المجازي يأتي في رتبة متأخرة عن الوضع الحقيقي، فأيضا تراعيه حين الوضع، حتى إذا استعملت الكلمة اللفظ ينتقل ذهنك إلى المعنى الحقيقي دون المجازي. ويحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة، وذلك بأن يدعى مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي، فحيث لا قرينة، أي لا قرينة موجودة، تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. فإذا تقول وضعت بدون قرينة للمعنى الحقيقي ووضعت مع القرينة للمعنى المجازي، ولكن هذا ادعاء، والادعاء يحتاج إلى دليل، لذلك يقول بأن يدعى، ولكن الادعاء أين دليله؟ ما هو الدليل على أن الواضع الأول وضع للمعنى الحقيقي بدون قرينة، وضع بدون قرينة للمعنى الحقيقي ووضع مع القرينة للمعنى المجازي؟ ما هو دليلك أيها المدعي؟ والصحيح رأي الشهيد، والصحيح عدم الاحتياج إلى وضع خاص في المجاز أو وضع آخر في المجاز، لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال نقول وضع خاص في المجاز لتصحيح الاستعمال. صحة الاستعمال ماذا تعني بصحة الاستعمال؟ لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به. إذا قلنا بأن اللفظ هذا يصلح للدلالة على معنى معين، يعني يحسن الاستعمال في هذا المعنى المعين، فقاعد تقول لي أن هذا اللفظ له صلاحية الدلالة على معنى، أقول لك إذن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى لأنه يحسن الاستعمال فيه، مو شيء غريب. قاعد تقول يشير يدل عليه، فإذا يدل عليه تستطيع أن تستعمله فيه. واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرفت، فيصح استعماله فيه. وإن أريد بصحة الاستعمال، فإذن إذا أريد بصحة الاستعمال حسنه، وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة. ففي اللغة يضع واضح للمعنى الحقيقي، وتستطيع أن تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فهذا ينتسب إلى اللغة. هكذا لغتنا موجودة في الاستعمالات المجازية، تستعمل اللفظ في المعنى الحقيقي وتستطيع أن تنتقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الواضع. سمح لنا بهذا عندما وضع هذه اللغة. يعني في اللغات الثانية هل عندهم هذا الاستعمال أو الآخر؟ لا ندري. إذا عندهم استعمالات مجازية، يعني الواضع الذي وضع اللغة سمح لهم بهذا الاستعمال، فيصح الانتساب إلى اللغة. كلمة ناشئة نعت لأي شيء؟ كلمة ناشئة نعت لأي كلمة، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على صلاحية في اللفظ للدلالة على معنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة. على صلاحية، فنعت لصلاحية يعني مبنيا على صلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة، يعني نفس الواضعين جعلوا هناك صلاحية، وهذه الصلاحية من أين نشأت؟ نشأت من نفس الأوضاع التي وضعها الواضعون. فتقدر حط في اللفظ للدلالة على المعنى حط قوسين حتى ترجع النعت إلى كلمة صلاحية، أو حط شرطتين صغار، شرطة قبل كلمة في وشرطة بعد كلمة المعنى. فمبنيا على صلاحية ناشئة من أوضاع تلك اللغة، فعندي هاي كأنها جملة اعتراضية حتى نقدر الرجع. ولا يمكن الفصل بين النعت والمنعوت، ولا يمكن الفصل، المفروض أنه لا يفصل بينهما إلا بجملة اعتراضية. فهذه الجملة متعلقة بصلاحية، فكأنها جزء من كلمة الصلاحية، لذلك يمكن أن تجعل الفصل بينهما من هذا الباب لأنه جزء من الكلمة. علامات الحقيقة والمجاز يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.